الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الأول في بداءة مفهوم الوجود. مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته، لا يحتاج فيه إلى توصيف شيء آخر. قلنا بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول تحرير محل البحث، المقام الثاني الأقوال في المسألة. قلنا هناك بحثان: البحث الأول بحث يرتبط بالتصور، والبحث الثاني بحث يرتبط بمرحلة التصدير. أما ما يرتبط بمرحلة التصور فهو البحث عن مفهوم الوجود. هل أن مفهوم الوجود من المفاهيم التصورية البديهية أم من المفاهيم التصورية النظرية؟ ولعل ظاهر عبارات العلامة والأدلة التي استدل بها على بداهة مفهوم الوجود قرينة على أن المراد بالبحث أو المراد من البحث هو البحث المرتبط بمرحلة التصور، خصوصا أنه استدل على بداهة مفهوم الوجود بشروط التعريف أو بمبحث التعريف، ومبحث التعريف يرتبط بمرحلة التصور دون مرحلة التصديق. أما المبحث الثاني وهو بحث يرتبط بمرحلة التصديق والقضايا، فهو أن يقال قضية أو قولنا الوجود بديهي، هل هذه القضية قضية نظرية تحتاج إلى وسط، تحتاج إلى كسب، أم أنها قضية بديهية؟ أما المقام الثاني الأقوال في المسألة، قلنا يوجد قولان: قول ذهبت إليه الحكماء، ذهب إليه الحكماء، وهو القول بأن مفهوم الوجود من المفاهيم البديهية. القول الثاني ما نسب إلى المتكلمين من أن مفهوم الوجود من المفاهيم النظرية، ومعنى أنه من المفاهيم النظرية أي أنه قابل للتعريف. ولهذا عرف الوجود بأنه ثابت العين، وعرف الوجود بأنه ما يمكن أن يخبر عنه، وعرف الوجود بجملة من التعاريف. أما ما تمسك به الحكماء كدليل يثبت أن مفهوم الوجود من المفاهيم التصورية البديهية الضرورية التي لا تحتاج إلى تعريف بل ممتنعة التعريف. الدليل على ذلك قياس من الشكل الأول: الصغرى فيه مفهوم الوجود لا معرف له، والكبرى وكل مفهوم لا معرف له فهو بديهي، ينتج بعد حذف الحد الأوسط مفهوم الوجود بديهي. قلنا أما صحة المقدمة الكبرى فقد تم بيانها، قلنا بأن كل مفهوم لا معرف له فهو بديهي، لأن معنى بداهة المفهوم هو استحالة تحليله، والتحليل يعني التعريف. كل الكلام يقع في إثبات صورة القياس، وهي قولنا مفهوم الوجود لا معرف له. استدل على ذلك بدليلين. قبل الشروع في هذين الدليلين نذكر مقدمة ذكرت في علم المنطق. حاصلها أن التعريف على قسمين: تعريف لفظي وتعريف حقيقي. والفرق بين التعريف اللفظي وبين التعريف الحقيقي أن التعريف اللفظي هو استبدال لفظ بلفظ آخر أكثر وضوحا، كما يقال ما هو الغضنفر فيقال أسد، وما هو السعدانة فيقال نبت، وما هو العقار فيقال خمر. هنا تجد أن التعريف لم يتعدى حدود استبدال لفظ بلفظ آخر يبين اللفظ الأول. والذي يتكفل بإعطاء التعاريف اللفظية هي القواميس اللغوية، قاموس اللغة ككتاب لسان العربي مثلا، أو القاموس أو كتاب الصحاح. هذه المعاجم اللغوية كلها من قبيل التعريف اللفظي، من باب استبدال لفظ بلفظ آخر المعبر عنه بالكلمة ومعناها اللغوي. نحن عندما نقول بأن مفهوم الوجود لا معرف له، ليس المراد من قولنا لا معرف له هو التعريف اللفظي، بل مفهوم الوجود يمكن أن يكون له تعريفا لفظيا، كأن يقال الوجود هو الثابت، الوجود هو التحقق. فنستبدل كلمة الوجود بكلمة أخرى تكون في ذهن السامع أقرب وأوضح من الكلمة الأولى. إذن قولنا بأن مفهوم الوجود لا معرف له ليس المراد من عدم التعريف التعريف اللفظي. القسم الثاني هو التعريف الحقيقي الذي يعبر عنه بالتعريف المنطقي. المنطقي عندما يبحث مبحث التعريف ويجعل موضوعه أو أحد موضوعاته مبحث التعريف، مبحث التعريف يريد من التعريف هو التعريف المنطقي الذي يقابل التعريف اللغوي اللفظي. ما هو التعريف المنطقي؟ التعريف المنطقي هو التعريف الذي يترتب عليه أحد غرضين. الغرض الأول بيان حقيقة المعرف بالفتح. الغرض الثاني تمييز المعرف عن بقية أغياره. كل تعريف حقق أحد هذين الغرضين أطلق عليه بالتعريف المنطقي الحقيقي. مثلا قولنا ما هو الإنسان فيقال حيوان ناطق. تعريف الإنسان بالجنس والفصل القريبين يعبر عنه بالتعريف الحقيقي المنطقي. والوجه في ذلك أن المعرف وهو قولنا حيوان ناطق كشف تمام حقيقة المعرف وهو الإنسان. تمام حقيقة الإنسان أنه حيوان ناطق، إذا حقق الغرض الأول، فبالتالي يكون تعريفا منطقيا. أو إذا قيل ما هو الإنسان فيقال ضاحك. المعرف وهو قولنا ضاحك لم يكشف حقيقة المعرف وهو الإنسان، لأن الضاحك من الأمور التي تعرض على الإنسان وليس جزء من حقيقة الإنسان. فضاحك لم يبين حقيقة الإنسان، إنما ضاحك ميز الإنسان عن بقية الأنواع التي تشترك معه في الجنس في الحيوانية. الضاحك ميز الإنسان عن الفرس والبقر والغنم والطائر والسمك. إذن فقد حقق الغرض الثاني وهو تمييز المعرف عن بقية أغياره. إذن كل تعريف كشف عن حقيقة المعرف أو ميز حقيقة المعرف فهو تعريف حقيقي منطقي. نحن عندما نقول بأن مفهوم الوجود لا معرف له، أي لا معرف له تعريفا منطقيا حقيقيا، وإن كان له معرف لغوي لفظي، إذن محل البحث في أن مفهوم الوجود هل له تعريف أم ليس له تعريف، المراد من التعريف والتعريف الحقيقي المنطقي. ولهذا المتكلم عندما قال بأن مفهوم الوجود يمكن أن يعرف، لاحظ التعريف لفظي. والفيلسوف عندما قال لا تعريف لمفهوم الوجود، لاحظ التعريف الحقيقي. فمحل النزاع لم يكن متحدا بين الفيلسوف وبين المتكلم. ولهذا في كل مسألة على صعيد الفلسفة على صعيد الأصول، المهم في المسألة قوة الطالب تبتدئ بتحرير محل النزاع، أين نقطة الخلاف. الفيلسوف عندما قال يستحيل تعريف الوجود أراد من الاستحالة استحالة التعريف بنحو التعريف الحقيقي، وأقر الفيلسوف بإمكان التعريف اللغوي اللفظي. إذا اتضح الفرق بين التعريف اللغوي الذي هو خارج عن اهتمام منطق وبين التعريف الحقيقي الذي هو داخل في دائرة اهتمام المنطقي، نقول في المقام: التعريف الحقيقي على قسمين، إما أن يكون التعريف تعريفا بحسب الحقيقة وهو ما يعبر عنه بالتعريف الحقيقي بالمعنى الأخص، أو أن يكون التعريف بحسب شرح الاسم وهو ما يعبر عنه بالتعريف الاسمي. إذن التعريف الحقيقي المنطقي على قسمين، أن يقال هكذا، لاحظ معي، أن يقال التعريف على قسمين، إما أن يكون تعريفا لغويا أو تعريفا حقيقيا. التعريف الحقيقي هو الذي يعبر عنه بالتعريف المنطقي. هذا التعريف الحقيقي على قسمين، إما أن يكون تعريفا بحسب الحقيقة أو بحسب شرح الاسم المعبر عنه بالتعريف الاسمي، وهذا هو المعبر عنه بالتعريف الحقيقي. ولكن حتى يفترق المقسم عن القسم، المقسم إلى الحقيقي بالمعنى الأعم، يعني يشمل الاسمي والحقيقي بالمعنى الأخص. السؤال: ما هو الفرق بين التعريف الحقيقي بالمعنى الأخص نسترجع ما قرأناه في علم المنطق في مبحث أصول المطالب. أس المطالب ثلاثة علم، مطلب ما مطلبها المطلب لهم. إذا لاحظنا التمرحل والتسلسل والترتيب التالي، تارة أقول ما هو الإنسان فيجاب أنه حيوان ناطق، ثم يسأل هل الإنسان موجود فيقال نعم، ثم يسأل ما هو الإنسان الذي ثبت أنه موجود فيجاب أنه حيوان ناطق، فيسأل هل الإنسان الذي ثبت أنه موجود وأن حقيقته حيوان ناطق هل هو نائم ضاحك، فيقال نعم. إذن تجد أن مرحلة السؤال مرت بأربع مراتب على النحو التالي: المرحلة الأولى أن يقال ما هو الإنسان فيجاب حيوانا ناطق، المرحلة الثانية أن يقال هل الإنسان موجود، السؤال عن وجود الإنسان فيقال نعم، ثم يسأل في المرحلة الثالثة ما هو الإنسان الذي ثبت أنه موجود فيقال حيوان ناطق، ثم يسأل في المرحلة الرابعة هل الإنسان ضاحك، هنا ليس سؤال عن وجود الإنسان بل سؤال عن صفة تعرض وجود الإنسان فيقال نعم. إذا تأملنا هذه المراحل الأربع نجد ما يلي: أن المرحلة الأولى سؤال عن معنى الإنسان قبل ثبوته، قبل العلم بوجوده، سألنا عن معنى الإنسان قبل العلم بوجوده، ولهذا قيل قبل العلم بوجوده خارجا. قلنا ما هو الإنسان، ما هنا يعبر عنها بما الشارع، والجواب الذي يقع عن سؤال ما الشارع يعبر عنه بالتعريف الاسمي، فحيوان ناطق فقد دوره يشرح معنى الإنسان. ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية نقول هل الإنسان الذي معناه حيوان ناطق متحقق موجود في الخارج أم لا، هنا سؤال عن هل، وهل هنا يعبر عنها بهل البسيطة. لماذا هل البسيطة؟ لأن مفادها ثبوت الشيء، ثبوت الإنسان، يعني السؤال عن وجود الإنسان فقط فيجاب نعم. الآن علمنا معنى الإنسان وعلمنا أنه موجود، يسأل بعد ماذا؟ بعد العلم بمعنى الإنسان وبعد العلم بتحققه ووجوده في الخارج يقال ما هو الإنسان، هذه ما يعبر عنها ما الحقيقية. فالمائية على قسمين: ماء شارحة، ماء حقيقية. والفرق بينهما أن ماء الشارحة يسأل بها عن شيء قبل إحراز وجوده قبل العلم بوجوده. وبعبارة المناطق يسأل بماء الشارحة عن شيء قبل هل البسيطة. أما ماء الحقيقية فإنما يسأل بها عن شيء بعد العلم بوجوده، أي بعد هل البسيطة. لماذا؟ لأن الحقيقة فرع الوجود، فما لا وجود له لا حقيقة له. ولهذا قيل السؤال عن حقيقة الشيء بعد إحراز وجوده، أما السؤال عن ماهية الشيء، عن معنى الشيء، عن مفهوم الشيء لا يتوقف على إحراز وجوده. ولهذا نسأل عن أشياء ونحن لا نحرز وجودها، بل نتيقن بعدم وجودها. كأن يقال ما هو الغول، ما هو الطائر العنقاء. هنا سؤال عن شرح معنى العنقاء، سؤال عن ماء الشارحة. أما إذا كان مورد السؤال هو السؤال عن حقيقة الشيء فلا يسأل عن حقيقة الشيء إلا إذا أحرزنا وجوده، إلا إذا علمنا بوجوده. فلهذا ما يقع جوابا عن ماء الحقيقية يعبر عنه بالتعريف الحقيقي، وما يقع جوابا عن ماء شارحة يعبر عنه بالتعريف الاسمي أو تعريف بحسب شرح الاسم والمعنى. إذا اتضح الفرق بين التعريف الحقيقي وبين التعريف الاسمي، وتلاحظ أن الجواب الذي وقع عن سؤال ماء الشارحة هو عين الجواب الذي وقع عن ماء الحقيقي. تجد عندما سألنا في المرحلة الأولى ما هو الإنسان كان الجواب حيوان ناطق، ثم إذا قلنا ما هو الإنسان في المرحلة الثالثة أي بعد هل البسيطة الجواب أيضا كان هو حيوان ناطق، الجواب أيضا كان حيوانا ناطقا. تجد نفس الجواب، وهذا معنى أن الجواب عن ماء الشارحة قد يكون هو نفس الجواب عن ماء الحقيقية، إلا أن الفرق أن الجواب بماء أن الجواب عن ماء الشارحة وقع قبل العلم بالوجود، يعني قبل الهليات، أما الجواب عن ماء الحقيقية وقع بعد الهليات، وإلا هو هو. إذا المائية على قسمين، الهلية على قسمين، هل البسيطة التي مفادها ثبوت الشيء، وهل المركبة التي مفادها ثبوت شيء لشيء. تارة أقول هل الإنسان موجود، فهنا السؤال فقط عن وجود الإنسان، وأخرى أقول هل الإنسان الذي ثبت أنه موجود ضاحك، هنا سؤال عن صفة تعرض وجود الإنسان، وهذا ما يعبر عنه بالهلية المركبة، لأنها مركبة من محمول ومن موضوع. فمفاد هل البسيطة ثبوت الشيء، تحقق الشيء، يعني وجود إنسان، وجود بقرين. أما هل المركبة مفادها ثبوت شيء لشيء، وهو المعبر عنه بقاعدة الفرعية في علم المنطق، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المبتدأ. اتضح الفرق بين التعريف الاسمي وبين التعريف الحقيقي. التعريف تارة يكون تعريفا حديا، وتارة يكون تعريفا رسميا. ما هو الضابط في الفرق بين التعريف الحدي أي التعريف بالحدود وبين التعريف بالرسم؟ ذكرنا هناك في علم المنطق بأن الضابط كالتالي: إذا كان قوام التعريف هو أمر ذاتي فهو تعريف حدي دائما، أما إذا كان التعريف قوامه أمر عرضي فهو تعريف بالرسم. الحد على قسمين: حد تام وحد ناقص. الحد التام هو أن تذكر تمام ذاتيات المعرف، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، تعريف بالجنس والفصل القريبين. هنا تجد أن الذي حقق تمييز المعرف كله أمور ذاتية، الجنس وهو الحيوان ذاتي بالنسبة للإنسان، الناقض فصل الإنسان وهو ذاتي. أما الحد الناقص هو أن تذكر بعض ذاتيات المعرف المحقق للتمييز، كقولنا الإنسان ناطق. هنا تجد أن المعرف وهو ناطق ذاتي بالنسبة للإنسان، وهو الذي ميز الإنسان عن بقية أغياره. أما التعريف الرسمي كقولنا الإنسان ضاحك، الإنسان ضاحك، تجد أن الذي ميز الإنسان عن غيره هو الضاحك، والضاحك عرضي وليس ذاتي، ولهذا يندرج تحت الرسم، وهنا الرسم هو رسم ناقص. أما الرسم التام كقولنا الإنسان حيوان ضاحك، الإنسان حيوان ضاحك، هذا التعريف ليس تعريفا حديا. لماذا؟ لأننا قلنا أن التعريف الحدي الضابط فيه ما هو؟ أن يكون المقوم الذي يحقق امتياز المعرف عن بقية مشاركاته هو أمر ذاتي، بينما هنا الذي حقق تمييز الإنسان عن غيره هو ضاحك. وإن ذكرت حيوان والحيوان ذاتي، بمعنى لو حذفنا كلمة ضاحك من التعريف وقلنا فقط الإنسان حيوان، هنا يمتاز الإنسان أو لا يمتاز؟ لا يمتاز، لأن غير الإنسان أيضا هو حيوان. إذن الذي حقق الامتياز والمائز بين الإنسان وبين غيره هو كلمة ضاحك، وهذا معنى أن الذي قوم التعريف، الذي حقق الغرض من التعريف وهو التمييز، هو الخاصة، والخاصة عربي. وكل أمر حقق التمييز عن طريق العربي يندرج تحت الرسم. أما إذا كان الذي يحقق التمييز هو الأمر الذاتي فهو تعريف بالحد. هذا هو الضابط والضابط والفيصل بين الحدود وبين الوصول، أن الحدود التمييز يتحقق بواسطة أمور ذاتية كلها أو بعضها الآخر، وأن الرسوم التمييز فيها يتحقق بواسطة الأمر العربي، وإن اشتملت على أمر ذاتي الآخر، كقولنا في الرسم التام حيوان ضاحك، الذي حقق التمييز هو ضاحك وليس حيوان. إذا اتضحت هذه المقدمة نريد إلى محل بحث. الحكيم عندما يقول مفهوم الوجود لا معرف له، اتضح لدينا أولا أن قول الحكيم لا معرف له يريد من التعريف التعريف الحقيقي وليس التعريف اللفظي. ثانيا، لا معرف له مطلقا أو لا معرف له فقط تعريفا حديا، نقول مطلقا لا معرف له، لا من باب التعريف الحدي ولا من باب التعريف الرسمي. سؤال آخر، لا معرف له تعريفا حقيقيا أو حتى تعريفا اسميا، نقول لا، لأن التعريف الاسمي قلنا هو عين التعريف الحقيقي. الفرق بينهما فقط في المرحلة في الترتيب، أن التعريف الاسمي يأتي قبل العلم بوجود المعرف، وأما التعريف الحقيقي بعد العلم بوجود المعرف، وإلا هو لا فرق بينهما إلا من حيث أنه قبل هذه البسيطة أو بعد هذه البسيطة. إذن الحكيم عندما يقول مفهوم الوجود لا معرف له، لا معرف له تعريفا منطقيا، سواء كان اسميا، كان حقيقيا، كان حديا، كان رسميا. ما هو الدليل على ذلك؟ ذكر العلامة دليلين، وإن كان بعض الشراح يقول ما ذكره هو دليل واحد، لا، ما ذكره في المد دليلين. الدليل الأول أن يقال من شروط التعريف المنطقي أن يكون المعرف أكثر جلاء أجلى وأوضح وأعم من المعرف، ولهذا لا يجوز التعريف بما هو أخفى في المعرفة من المعرف، فلا يقال النار استقص فوق استقصاء، هذا تعريف بما هو أخفى، والتعريف بالأخفى لا يجوز. يجب أن يكون المعرف أكثر وأجلى وأوضح من المعرف، والمفروض أنه لا يوجد ما هو أعرف من مفهوم الوجود، لأنه بالوجود تعرف الأشياء، فإذا كانت معرفة الأشياء تتوقف على الوجود، إذن كيف يقال بأن هناك مفهوم وأعم من مفهوم الوجود؟ إذن بما أن يشترط في المعرف أن يكون أجلى وأوضح من المعرف، وحيث لا يوجد ما هو أجلى وضوحا من مفهوم الوجود، إذا لا معرفة للوجود إلا الوجود، وهذا لازم تعريف الشيء بنفسه وهو دوره. الدليل الثاني مفهوم الدليل الثاني التعريف إما أن يكون تعريفا بالحد أو تعريفا بالرسم، والتعريف الحدي قوامه الأمور الذاتية الجنس الفصل النوع، والتعريف الرسمي قوامه الأمر العرضي الذاتي والعرضي من الماهيات. وبعبارة أخرى لك أن تقول كل تعريف يفتقر إلى أحد الكليات الخمسة. لماذا كل تعريف؟ لأن التعريف إما بالحد فهو لا بد له من أمر ذاتي، إما بالرسم لا بد له من أمر عرضي. إذا كل تعريف يفتقر إلى إما جنس، إما فصل، إما نوع، إما عرضي عام، وهذا معنى يستحيل أن يوجد تعريف لا يشتمل على أحد الكليات الخمسة، يستحيل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما هو المقسم للكليات الخمسة؟ الجامع الذي يجمعها، الجامع الذي يجمع الكليات الخمسة الماهية. الآن أقول الماهية، إن شاء الله سوف يتبين أن الجامع يمكن أن يكون غير الماهية، لكن القدر المتيقن أن هذه الأمور الخمسة تجتمع تحت عنوان الماهية. فالإنسان ماهية من الماهية، والحيوان الذي هو جنس ماهية من الماهية، والماشي ماهية من الماهية، والضاحك ماهية من الماهية. ما معنى ماهية؟ ماهية يعني ما يقع في جو ما هو؟ الشيء الذي يقع في جواب ما هو يعبر عنه ما هي. فإذا قلت ما هو الإنسان تقول حيوان. إذن حيوان وقع جواب لقولنا ما هو الذي يعبر عنه ما هي. الماهية في قبال الوجود، فيقال الشيء، فيقال المتحقق إما ماهية وإما وجود. الماهية قسيم للوجود، وحينئذ يقال بناء على هذه المقدمة الثانية، يقال لو أردنا أن نعرف مفهوم الوجود بناء على المقدمة الأولى لا بد أن نذكر شيء من الكليات الخمسة. لماذا؟ لاستحالة أن يوجد تعريف من دون أن يشتمل على أحد الكليات الخمسة. إذا لو أردنا أن نعرف مفهوم الوجود لا بد أن نذكر شيئاً من الكليات الخمسة. وما معنى أن نذكر شيئاً من الكليات الخمسة؟ يعني أن نذكر ماهية من الماهية. بناء على المقدمة الثانية أن الذي يجمع الكليات الخمسة هو الماهية. إذن سوف يؤخذ في تعريف الوجود الماهية. قد تقول ما هو المحذور في ذلك؟ قلنا يستحيل أن يؤخذ في المعرف قسيمه، هذا مستحيل. يستحيل أن يؤخذ في تعريف الاسم الفعل، لأن الاسم قسيمه. يستحيل أن يدخل في تعريف الحرف الاسم، لأن الاسم قسيم للحرف. يستحيل تعريف الشيء بقسيمه، بمباينه، بغيره، هذا مستحيل. ولما كانت الماهية قسيما للوجود استحال تعريف الوجود بالماهية. فإن قلت نحن لا نريد أن نعرف الوجود بالماهية، نعرف الوجود بالجنس، بالفصل، بالنوع، بالعرضية العام، بالعرضية الخاص، قلنا ليست هذه الكليات إلا هي الماهية، ليست الماهية إلا هذه. إذن الدليل على استحالة تعريف الوجود أن يقال لما كان التعريف يتوقف على ذكر ماهية للمعرف، ولما كان مفهوم الوجود لا ماهية له، إذا استحال أن يكون للوجود تعريف بالماهية، لأن الشيء لا يعرف بقسيمه. دليل ثالث أيضا ذكره العلامة قدس سره أن الوجود بسيط وليس مركب، وهذا ما سوف يتم إثباته في الفصل السابع من المرحلة الأولى، بساطة الوجود. لما كان الوجود من المعاني البسيطة والتعريف يعني التحليل، والتحليل فرع التركيب، فما لم يكن مركب إذن غير قابل للتحليل، والذي لا يقبل التحليل لا يندرج تحت التعريف. التعريف مفاده تحليل الشيء، عندما يقال عرف الإنسان يعني حلل الإنسان إلى حقيقته، فيقال حللناه إلى جزئين، إلى الحيوان والناظر. فالتحليل فرع التركيب، وما لم يكن مركبا إذن لا يحلل، وإذا لم يحلل إذن لا معرفة. ولما كان الوجود من المعاني البسيطة أي ليس مركبا من المركبات، لا يتركب لا من جنس، لا يتركب من فصل. لماذا لا يتركب؟ لأن الجنس والفصل ما هي، والوجود لا يتركب من قسيمه، لا يتركب الوجود من أقسام قسيمه، والجنس والفصل قلنا من الماهية، والماهية قسيم للوجود. إذن الوجود معنى بسيط، فإذا كان بسيطا إذن ليس قابلا للتحليل، وما ليس قابل للتحليل لا معرفة له. هذا كل الكلام في الدليل على استحالة تعريف الوجود. فإن قلت ماذا نفعل؟ يفعل بمسلك المتكلمين حيث عرفوا الوجود بأنه هو الثابت العين، هو الذي يمكن أن يخبر عنه. أجبنا عن ذلك في أول البحث بأن تعريف المتكلم هو من قبيل التعريف اللفظي، والتعريف اللفظي هو التعريف اللغوي الذي يعني استبدال لفظ بلفظ آخر. قال: مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته. ما معنى أنه معقول بنفس ذاته؟ يعني بمجرد توجه العقل إلى كلمة الوجود يدرك معنى الوجود من دون حاجة أن يوسط مفهوما آخر للكشف عن معنى الوجود، بخلاف مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان حتى يتضح لدى العقل يحتاج الذهن أن يوسط مفهوما آخر للكشف عن معنى الإنسان. ما هو ذلك المفهوم الآخر؟ هو الحيوان الناطق. معقول بنفس ذاته لا يحتاج فيه، أي في مفهوم الوجود، إلى توسيط شيء آخر، توسيط شيء آخر من المفاهيم. والمراد من الوسط هنا في المقام، الوسط هو الذي يكون واسطة للعلم بالشيء. قال: فلا معرف له، لا معرف له تعريفا حقيقيا من حد أو رسم، كما قلنا مطلقا. الدليل على ذلك، الدليل الأول لوجوب، هذا هو الدليل الأول لوجوب كون المعرف بالكسر أجلى وأظهر من المعرف. وحيث أكمل تتمة الاستدلال، وحيث أنه لا يوجد ما هو أجلى من مفهوم الوجود، إذا لا معرفة للوجود. خب، ما الدليل على هذا الشرط؟ تقدم في المنطق التعريف بالأخفاء يستلزم ذاه، فما أورد. إذا سيدنا العلامة ماذا تقول في من عرف الوجود؟ قال: فما أورد في تعريفه، أي تعريف الوجود، من أن الوجود أو الموجود بما هو موجود، ما هو؟ هو الثابت العين. الثبوت هو الوجود، والوجود هو الثبوت، أو الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه. الوجود له خصوصيتها، يخبر به ويخبر عنه. أنت تخبر بالشيء عن طريق الوجود، وأيضا تستطيع أن تخبر عن الوجود. كل شيء تخبر عنه فهو وجود، وأما الذي لا تستطيع أن تخبر عنه، شوف، أنا أخبر عن الإنسان بأنه حيوان ناطق، إذن الإنسان وجود. أما الشيء الذي لا يمكن أن يخبر عنه فهو عدم محض بطلان. يقول: أو الذي يمكن أن يخبر عنه من قبيل شرح الاسم دون المعرف الحقيقي. هذه عبارة فيها كلام سوف نرجع إليها لاحقا، على أنه سيجي. هذا الدليل الثاني، أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له، بمعنى إحدى الكليات الخمس. والمعرف يتركب منها. إذا يريد أن يقول العلامة أن معنى الوجود من المعاني بسيطة غير المركبة، وقلنا التعريف يعني التحليل، والتحليل فرع التركيب. فلا معرف للوجود. لماذا؟ لأنه بسيط غير مركب، والتعريف يعني التحليل، والتحليل فرع التركيب. أو ببيان آخر، يقال كما قلنا بأن التعريف يتقوم بذكر أحد الكليات، إحدى الكليات الخمس. ولما كان الوجود لا يشتمل على إحدى الكليات الخمس، إذن لا معرف له. لماذا لا يشتمل الوجود على إحدى الكليات الخمس؟ لأن قلنا الجامع لها الماهية، والماهية قسيمة للوجود في قبال الوجود، فلا يعرف الشيء بما هو من أقسام قسيمه. فلا يعرف الاسم بالحرف، أي لا يؤخذ الحرف في تعريف الاسم، ولا يؤخذ الفعل في تعريف الاسم، لأن النسبة بين الاسم والحرف والفعل نسبة التباين. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. بقي أن نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، لماذا العلامة عبر عن هذه التعاريف التي ذكرها القوم للوجود، عبر بشرح الاسم، مع أن شرح الاسم يعني التعريف الاسمي، والتعريف الاسمي قلنا هو نفس التعريف الحقيقي، إذا يجب أن يشتمل على إحدى الكليات الخمسة. المفروض العلامة يعبر أن هذه التعاريف تعاريف لفظية، لا يعبر تعريف اسمي، لأن التعريف الاسمي هو عين التعريف الحقيقي. الفرق قبل هل البسيطة وبعد هل البسيطة. النقطة الثانية، دفع إشكال حاصل مفهوم. إذا كان مفهوم الوجود بين واضح وحقيقته صعبة كما قيل، مفهومه أي مفهوم الوجود من أعرف الأشياء، وكنه في غاية خفاء. بناء على هذا نذكر إشكالا، بيان الإشكال، لأن الوقت لا يسع لبيانه، بيان الإشكال والجواب عنه وتعليق وتعميق النقطة الأولى، نذكرها في الدرس، نذكر هاتين النقطتين في الدرس القادم، ونشرح إن شاء الله في الفصل الثاني. بهذا تم الكلام في المقام، والحمد لله رب العالمين.